وأذكركم بنص القاعدة. قاعدة وأن الشيخ يقول فيما سبق كله فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ما ينفى فيها وما يثبت لا بد لنا في قاعدة. وقلت لكم أن القاعدة هنا الشيخ ما ذكرها بعينها لكنها فهمت من فحوى كلامه فهما واضحا من خلال مناقشة القضية. الضابط الذي يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز هو أن إثبات فيما يتعلق بالإثبات أن نثبت ما أثبته الله لنفسه نثبت لله كل كمال لا نقص فيه. هذه قاعدة وجاءت بها النصوص لأن الله عز وجل ذكر أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا في النفي أن ننفي عن الله عز وجل النقائص ننفي عن الله كل عيب وكل نقص ومن ذلك مماثلة المخلوقين. بقي مسألة المشابهة هذه محل كلام ما المقصود بالمشابهة إلى آخره وهذا ما سنناقشه الشيخ. وقفنا إلى على صفحة 118 بالنسبة للتدمرية المستقلة الكتاب المستقل 70 في الكتاب على قول ثم هؤلاء السفاتية. ها طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد فقال المؤلف رحمنا الله وإياه ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم.
أولا ينبغي أن نعرف المقصود بالصفاتية الذين يثبتون الصفات بما فيهم أهل التأويل. كلمة صفاتية هذه لا تعني الإشارة إلى فرقة معينة لأن الموقف العام تجاه الصفات بإثبات أو نفي. فالجهمية لا يسمون صفاتية وفيهم الفلاسفة والباطنية وإلى آخره لأنهم ينفون الصفات مطلقا. غير الجهمية حتى الذين وافقوا الجهمية في نفي بعض الصفات أو تأويلها يسمون صفاتية. إذن المقصود الصفاتية كل من أثبت شيئا من الصفات سواء الذين يثبتون جميع الصفات الواردة وهم أهل السنة والجماعة أو الذين أثبتوا بعض الصفات دون بعض كالمعتزلة وأهل الكلام من الشيعة الماتريدية بل وحتى الذين بالغوا في الإثبات إلى حد البدعة ابتدعوا مثل المشبهة الممثلة هؤلاء يسمون صفاتية لأنهم يثبتون سواء غلوا في الإثبات أو غلوا في النفي ما داموا يثبتون ولو بعض الصفات. إذن هؤلاء كلهم يسمون صفاتية. ثم يقول الشيخ أنهم اختلفوا وذكر أنهم من لا يقول منهم من لا يقول إنها قديمة. هذا الكلام فلسفة حقيقة أطلابكم أو كنت أتوقع أن ينشأ سؤال أي هذه الأطوال حق على حال أؤجل الجواب عليه حتى ينتهي المقطع من أجل تتصورون المسألة. نعم.
بل يقول الرب بصفاته قديم ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
على حال هذه كلها فلسفة لا طائل تحتها. الشيخ ينقل مقالات لماذا ما رجح لماذا ما بين هو بين في مقامات أخرى وفي بعض كتب الأخرى لكنه هو أراد الآن أن يشير إلى خوض الناس أو خوض الصفاتية اللي هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن يعني شاركهم مثل الكلابية والسالمية وإلى آخره يعني فرق كثيرة. هؤلاء كلهم اختلفوا اختلافات لا طائل تحتها كلها تخرصات وظنون ولذلك أشار الشيخ من أجل أن نرجع إلى موضوع القدم، إلى أنه يعني الذين فرقوا بين الصفة وبين الذات أو الذين ما فرقوا، فالذين ما فرقوا قالوا لأنه لا يتصور ذات بلا صفة، وأن الذات المجردة لا وجود لها في الحقيقة. هذا حق. ما معناه؟ معناه أنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون هناك وجود لا يقبل الصفات. إذا كان كذلك الله عز وجل موجود، ووجوده لا يعني ينفك عن الصفات، كما أن كل موجود لا يمكن أن ينفك عن الصفات، بمعنى لا يتصور وجود بلا صفات. كلمة ذات مجردة هي الذات المتخيلة، والخيال ليس شيء، هذا معناه. ولذلك مثل هذا الكلام غالبا يمرض القلوب الوقوف عنده. من هنا نخلص إلى أن مسألة التفريق بين الله وبين صفاته في القدم هذه مسألة بدعية لا أصل لها في الشرع، ولا يجوز الخوض فيها. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، بما في ذلك صفاته، لأن الله عز وجل لم تطرأ له صفات، من أجل أن نقول قديمة ولا غير قديمة. فالله عز وجل بصفاته موصوف بهذا الكمال المطلق فيما لا بداية ولا نهاية، وفي أيضا العلو، وكذلك جميع صفات الكمال. إذا كان الأمر كذلك فالتفريق بين الله وبين صفاته بدعة من جميع الوجوه، سواء تفريق في القدم أو تفريق في الحدوث أو تفريق في الخصائص، أي نوع من التفريق بين الله وبين صفاته هو بدعة. لكن الكلام على مفردات الصفات يأتي بسياقاته، يعني يأتي أحكام هي التي تتعلق بها ذمم المكلفين أو بعض المكلفين. مثلا نقسم بالله عز وجل، لكن هل نقسم بصفته؟ نقول هذا في تفصيل، لا يعني التفريق بين الله وبين صفته، لكن نظرا لأنه أحيانا يشتبه الأمر في مسألة ما يتعلق بذات الله عز وجل وبين بعض صفاته. فمثلا الرحمة، قد يشتبه إطلاق الرحمة على صفة الله التي هي الصفة الذاتية من حيث أن الله عز وجل رحيم، وبين الرحمة التي هي خلقه. أليس المطر خلق الله وهو رحمة؟ أليس الجنة خلق الله وهي رحمة؟ فإذا جاء الاشتباه احتجنا للتفصيل، لكن لا يعني هذا التفريق بين الله عز وجل وبين صفته من حيث القدم وغيرها. إذن هذا الكلام كله لا طائل تحته، وهو من فضول الكلام، والوقوف عنده إثم. فالخلاصة أننا لا نفرق بين الله وبين صفاته من حيث القدم ومن حيث عدمه، والتفريق إنما يأتي من وجوه أخرى عندما يوجد الالتباس. نعم.
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم، كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك.
لأنه يقصد بهذا أنه إطلاق التشبيه والتمثيل ليس على جماعة واحدة من الصفاتية، بل حتى الصفاتية بعضهم يطلق على بعض التجسيم والتشبيه. فمثلا المعطلة الخالصة الذين لا يثبتون لله عز وجل الصفات، هؤلاء يسمون المثبتة مجسمة. ثم المثبتة أنواع، فالذين يثبتون بعض الصفات دون بعض يطلقون على من أثبت جميع الصفات مجسم، وهكذا. فإذا هذه مسألة نسبية، بمعنى أنه كلمة التشبيه والتمثيل أيضا ليس إطلاقها دائما ذم، وليس كل من نفى التشبيه والتمثيل أيضا يمدح دائما. فنحتاج إلى أن نضع القاعدة السابقة، وهو إذا كان التشبيه والتمثيل لا يخرج عن قاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ونحو ذلك من غير تعطيل فذلك يستقيم. وإذا اختل شيء من هذه القاعدة من هنا قد يطلق التشبيه وقد يطلق التمثيل وقد يطلق العكس. نعم.
ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.
طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني بمعنى لا يسلم لهم، لكن يصطادون الأغراض. يعني قولهم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز هذا قد يكون صحيح في الجملة، لكن عند التفصيل قد نستثني أشياء، قد نزيد يعني أحكام وضوابط وقد ننقص. هذا من جانب. من جانب آخر قولهم والأجسام متماثلة لا يسلم على هذا الإطلاق، لا يلزم أن تكون الأجسام متماثلة من كل وجه، التماثل نسبي، لكن ومع ذلك في الجملة الغالب في الأجسام التماثل، ولذلك جاء في القرآن نفي المماثلة ولم يأتي نفي المشابهة، لأن المماثلة أدق وأخص من المشابهة، المشابهة عام، لأن المماثلة غالبا تشمل الحقائق الحدية، بينما المشابهة تشمل الحقائق والمعاني والتصورات بل وحتى الخيالات. فالتشابه عام من التماثل والتماثل أخص. أقول ومع ذلك لا يسلم لهم بأنه جميع الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، لأن ما معنى التحيز؟ المخلوقات نعم متحيزة، لكن الخالق عز وجل كيف يقال أنه متحيز؟ إن كان بمعنى أنه مفاصل لمخلوقاته ليس مخالط لها ليس حال نعم، لكن أيضا ومع ذلك وصف متحيز وصف محدث يحمل معاني حق ومعاني باطل، معاني كمال ومعاني نقص، والباطل والنقص منفي عن الله عز وجل. فلذلك تعتبر كلمة متحيز من الألفاظ المبتدعة. إذن لا يسلم هذا الكلام على إطلاقه، يسلم على عمومه، لكن ومع ذلك لا يقال إنه حق بإطلاق. كذلك الأجسام متماثلة يقال نعم هذا حكم غالب على الأجسام التي هي المخلوقات، لكن لماذا نقلتم الحكم على الخالق وهو ليس كمثله شيء سبحانه؟ فإذا هم يصطادون الأغرار اللي ما عندهم قاعدة ولا موازين شرعية وعقلية يعني سليمة، فيسلم لهم المستمع الذي ما عرف وجه اللبس في هذه الأمور فيظن أن هذا ميزان، ثم يجرونه إلى أنه إثبات الصفات الله عز وجل مماثلة والله ليس كمثله شيء، ونحن نقول لا، ليس إثبات الصفات مماثلة، إثبات الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لا تعني المماثلة أبدا، قد تعني المشابهة في المعاني العامة، والمشابهة في المعاني العامة لا تعني التشابه المطابق أو التشابه التمثيلي. قال فلو قامت به الصفات إلى آخره. نعم.
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية ونحو ذلك.
هؤلاء هم صفاتية أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية، يثبتون الصفات يعني بمعنى الصفات اللي تسمونها العقلية وينفون الذاتية والفعلية، ينفون علوه على العرش، ولأنه هذه الصفة ذاتية وإن كانت ذاتية ومعنوية، وقيام الأفعال الاختيارية الصيات الفعلية به. طيب لماذا نفوا؟ لأنهم سلموا بأن تلك قاعدة مطلقة، القاعدة السابقة أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، وأن الأجسام متماثلة، فلو قامت بالصفات لازم أن يكون ماثل لسائر مخلوقات الأجسام، وهذا هو التشبيه. فظنوا هذه القاعدة سليمة، فلما طبقوها على صفات الله عز وجل قالوا إذن ما يعني يشعر بالمشابهة ويشعر بالمماثلة ننفيه عن الله عز وجل، فنفوا الاستواء والعلو على العرش والأفعال الاختيارية ظنا منهم أن تلك القواعد صحيحة. نعم.
ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.
طبعا بنوا القواعد على مقدمات فاسدة ونتيجة فاسدة، فصار حكمهم فاسد وعارضوا بالكتاب والسنة، لأنه كلمة أما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، من قال لك؟ وما معناه؟ يعني المفروض يسألون، يعني هل اللي قالوا هالكلام يقال لهم ومن قال لكم هذا الحكم؟ وما تقصدون بجسم؟ إن قصدتم بالجسم الوجود الذاتي فيسمى وجودا ولا يلزم أن يكون جسم، وإن قصدتم بالجسم الجسم المعهود الذي نراه ونشاهده ونحسه بحواسنا فهذا منفي عن الله عز وجل لأنه ليس كمثله شيء، لكن ومع ذلك تقصدون بالجسم الوجود الذاتي، والله عز وجل له وجود ذاتيا، كونكم سميتم جسم هذا تحكم من عندكم، وإلا فنحن لا نسمي الجسم، لأن الجسم كلمة غريبة جديدة محدثة لم ترد في الكتاب والسنة، فإذا مقدماتهم فاسدة ونتائجها فاسدة وتطبيقاتها فاسدة، لأنهم بنوا فاسد على فاسد والنتيجة على يعني أو حكم على نتيجة فاسدة، فلذلك سقطت جميع هذه الأمور، وقلنا نرجع إلى الأصل وهو أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات بما فيها العلو على العرش يثبت لله عز وجل، ولوازم ذلك الباطل منفية، كونهم يقولون لا يكون علو للجسم سبحان الله، لا يكون استواء للجسم نقول سبحان الله، تعالى الله عما تقولون، الله أعظم وأجل من أن تقولوا فيه هذه الأصال التي لم ترد في الكتاب والسنة، فنقول أريحوا أنفسكم وعقولكم وفطركم وأريحوا الناس وأريحوا المسلمين بالتسليم لله عز وجل، أثبتوا الاستواء كما أثبته الله لنفسه ولا تزيدوا، تبرى دمامكم ويعني تسلموا ويسلم الناس من غوائل هذه النقاشات والصراعات الفلسفية التي لا طائل تحتها إلا الإثم والوقوع في الإلحاد والتعطيل كما حصل. نعم.
لهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله، وكذلك قد موافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو
يعلى. صاحب الإرشاد الجويني، نعم صاحب الإرشاد الجويني بما معه النسخة المحققة، نعم.
وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق.
نعم صح. نقول لماذا أثبتتم السمع والبصر والكلام ولم تثبتوا العلو؟ بل إثبات العلو أولى عقلا وشرعا. لماذا؟ لأن العلو بدهي فطري، أما الكلام لو لم يرد لنا بالكتاب والسنة أن الله تكلم ما استطعنا نثبته عقلا، لكن العلو البهائم تثبته، فكيف بالإنسان؟ شو التناقض؟ قالوا نثبت الكلام وسهل الآن مثل الشاعر اليوم نثبت السمع والبصر والكلام وننفي العلو. طبعا ما هم ينفون العلو مطلقا، ينفون العلو الذاتي، يكون العلو معنوي اعتباري، لكن هل يكفي إثبات العلو والمعنوي الاعتباري؟ لا يكفي، لأن الله عز وجل ذكر علوه على خلقه وعلى عرشه وعلى سماواته، فلا بد أن يكون العلو أيضا ذاتي، ولا يكون الكمال المطلق إلا باجتماع النوعي الذاتي والاعتباري المعنوي، وإلا فالمعنوي أمر يعني المعنوي أمر لا يضبط بحد من ناحية، والناحية الأخرى أن المعنوي ليس متعلق بالعلو فقط، بينما العلو يعتبر حد زائد عن العلو الذاتي، حد زائد وفيه منتهى الكمال. العلو الاعتباري المعنوي ما ينتهي به الكمال حتى يجتمع الأمران. فعلى هذا الشيخ يقول فعلا هم تناقضوا، إذا العاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه وهو العلو والاستواء ونحو ذلك، يعني وجد فيما أثبتوه. إن أخذنا بقاعدة السابقة وجدنا أنه لا فرق بين الأمرين، ولذلك يقال إما أن تثبت الجميع لأن كله ورد في الكتاب والسنة، وإما أن تنفوا الجميع بمعنى أنكم تكون قاعدتكم سليمة وإن كانت فاسدة لكن سليمة لكم، يعني بمعنى مضطردة، هذا معناه مضطردة مو سليمة شرعا، لا مضطردة. فلذلك المعتزلة قالوا للشاعرة يعني أنتم ما لكم قاعدة، حتى أن بعض رؤوس المعتزلة قال نحترم مذهب السلف وإن كنا نخطئه لكن نحترمه لأنه له قاعدة، أما أنتم فلا هنا ولا هناك، ما لكم مذهب، فإن أولتم أولوا مثلنا جميع الصفات، وإن أثبتتم فلا فرق بين ما أثبتتموه ونفيتموه، فلا بد أن تثبتوا جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسنة كما أثبت أهل الحديث. ما تزيل من السنة أهل الحديث. نعم نقف عند هذا الحد وننتقل للأسئلة. لقائل أن يقول أن بعض صفات الله عز وجل إثباتها متوقف على وجود مخلوقات مثل الخالق والغفور والرحيم، السنة والجماعة بينوا هذه القاعدة أكمل البيان وقالوا أن الله عز وجل خالق قبل وجود الخلق، لأن الخلق قدرة، الخلق قدرته على الخلق، وهذا أمر معلوم للضرورة أن الله عز وجل قادر على الخلق قبل وجود الخلق، وكذلك بقية الأحكام المتعلقة بالمخلوقات مثل المغفرة والرحمة، فالله غفور قبل وجود من يغفر لهم، ورحيم عز وجل قبل أن يوجد من تتعلق بهم الرحمة، لأن هذه الصفات كمان لازمة لله عز وجل، فليست متوقفة على وجود المتعلقات. والذين قالوا متوقفة على وجود هم أهل الفلسفة والخوض وغير ذلك من الصفات، فهل كان قبل خلق متصف؟ نعم كان قبل خلق متصف بتلك الصفات. نعم هذا يكفي لأنه فصل تفصيلات يكفي فيها ما ذكرته، وأعتذر عن إطالة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم يقول ما حكم تعلم المنطق وهل منهم محمود ومذموم؟ نعم في منطق محمود وفي منطق مذموم. المنطق المحمود ما بني على أسس شرعية وعقلية صحيحة، ومن المنطق القواعد الرياضية الصحيحة، القواعد الرياضية اللي ينبنى عليها علم الرياضة أو علم الرياضيات هي أكثرها منطقية، وكذلك العقلية الصحيحة المبنية على مقدمات عقلية ونتائج عقلية صحيحة كذلك منطق سليم. فالمنطق منه ما هو سليم وهو الذي يقوم على أسس شرعية وعقلية وعلمية شيء صحيح، وهناك منطق مذموم وهو الذي يتعدى إلى الغيبيات ويتعدى إلى أمور القدر، يتعدى إلى المسائل الإلهيات كما يسمونها، فهذا منطق فاسد لأنه لا سبيل إلى هذه الأمور إلا عن طريق الوحي. أما مقولة لا يمكن فهم بعض العلوم ومنها عن كتاب التدمرية إلا بعلم المنطق فهذا ليس على إطلاق، لكنها تسهل المنطق يسهل يعني فهم هذه الأمور. كتاب السلم الأخضري جيد، من أجود الكتب في المنطق، وله شروح شرحها بعض أساتذة جامعة الإمام، ومنها شرح الدكتور علي الدخيل، الله ما أدري طبع ولا لا، شرح جيد.